هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. صفقة القرن والرفض الرسمي العربي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كذلك يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098-921-548-9950. أما محطاتنا في لقائنا لهذا اليوم: البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها تحذير نتنياهو من قبل أعضاء في الكنيسة من مغبة الاعتماد على الأمريكيين. ثم نكمل هذا اللقاء بحديثنا مع ضيفنا في هذا اليوم الذي سيكون الأستاذ عبد الستار قاسم، الكاتب والمحلل السياسي، هو حول محور صفقة القرن والرفض الرسمي العربي. ثم ننتقل إلى فقرة الإفباء فلسطينية، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعر البحراني إبراهيم العريض ونموذج من أشعاره. ثم ننهي هذا اللقاء بفقرة إصدارات التي تتحدث عن السرد التوراتي وتاريخ فلسطين. أعزائي المستمعين، البداية مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها تحذير نتنياهو من قبل أعضاء في الكنيسة من مغبة الاعتماد على الأمريكيين، مع الزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، أكدت أوساط اليمين الصهيوني أن أجندة إسرائيل سيطرت على البيت الأبيض مع إعلان صفقة القرن، إلا أن ذلك لم يمنع خصوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تحذيره من مغبة التمادي بالاعتماد على الأمريكيين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
بقي كيان الاحتلال على انقساماته الداخلية رغم الإجماع الصهيوني على الدعم والترحيب ببنود صفقة القرن. هذا الانقسام أدخل أوساط العدو في جدال صاخب على الأولويات في ظل سعي رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو لحرف الأنظار عن ملفات الفساد التي تلاحقه، ووضع قضية ضمن المستوطنات وغور الأردن على رأس الاهتمام الداخلي، فيما يسعى خصومه إلى العمل على إضعاف شعبيته عبر إعادة محاصرته بقضايا الفساد.
علينا أن نسعى لتحقيق السلام مع الفلسطينيين هنا وليس مع ترامب، فهذه الخطة جيدة لإسرائيل، وإذا ذهبنا لضم المستوطنات وغور الأردن فقط فإن ذلك سيكون كارثة لإسرائيل. نتنياهو يمثل نوعا من المأساة، فقد حقق لإسرائيل مكاسب مع ترامب، لكن هناك تصادم قاس بين قدراته وبين لوائح الاتهام التي غرق فيها عميقا جدا.
صفقة القرن ستساعد نتنياهو في الانتخابات، فخطابات ترامب يكتبها سفير إسرائيل في واشنطن، فقد حقق نتنياهو أيضا انتصارا بالنقاط في الداخل، حيث تراجع الحديث عن لائحة الاتهام ضده.
الأوساط الصهيونية أجمعت رغم الجدال الداخلي أن ما قدمه ترامب لنتنياهو يعتبر الإنجاز الأهم في تاريخ كيان الاحتلال، وأن هذا مثل انتصارا ساحقا لتيار اليمين الصهيوني.
لقد بال الحفل في واشنطن مثل حفل ديني لقيادة الليكود، فقد سيطرت إسرائيل على البيت الأبيض، وهذا بدا انتصارا شاملا لليمين. فبعد 10 سنوات من العمل أوصل نتنياهو العالم إلى حيث أراد، لكن إذا حول اليمين الخطة إلى عملية ضم أحادية فإنها ستكون كارثة لإسرائيل.
استطلاعات الرأي الصهيونية أظهرت تحسنا طفيفا في شعبية نتنياهو بعد صفقة القرن، مع بقاء حزب أزرق أبيض متفوقا على حزب الليكود، لكن مع عدم قدرة أي من المعسكرين على كسب الأغلبية بعد الانتخابات، ما سيعيد إنتاج معضلة العجز عن تشكيل الحكومة الصهيونية المقبلة.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز. ولتسليط الضوء أكثر على تحذير خصوم نتنياهو من مغبة التمادي بالاعتماد على الأمريكيين، أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية طارق إبراهيم، ننتقل إليه.
الأستاذ طارق إبراهيم، كيف قرأتم ردود الفعل داخل الكيان الصهيوني بعد الإعلان عن صفقة القرن؟
في الواقع يعني الردود الصهيونية كانت متفاوتة، لكن في واقع الأمر بالمحصلة العامة كون هذه الصفقة يعني تضغط على الشعب الفلسطيني أكثر وأكثر، من الطبيعي يعني أن تكون الردود الصهيونية وإن كانت متفاوتة في تقييمها لهذا الطرح، لأنها في الاستراتيجية هي موافقة على ضرب القضية الفلسطينية، إلا أن يعني الصراع القائم حاليا بين نتنياهو وخصومه وتحديدا حزب أزرق أزرق، هذا الصراع قد ينتج إلى حد ما شيء من التناقضات الشكلية. هذه التناقضات هي أساسا تنطلق من الخوف أو القلق الإسرائيلي أو قسم الشعب الإسرائيلي حول نتائج هذه الصفقة، نتائج الغير متوقعة، لأن هناك يعني ضمن هذه المعارضة لنتنياهو في الكيان الإسرائيلي من يقول بأن أي خطوة ناقصة حاليا في أي طرح سياسي في هذه المرحلة سوف تنعكس سلبا على المسار الاستراتيجي للحل السلمي أو للحل الإسرائيلي المطروح، إضافة إلى أن هذه المعارضة داخل فلسطين المحتلة تقول بأن نتنياهو يحاول من خلال هذا الطرح الاستفادة سياسيا، كما أن هناك قلق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وداخل أصحاب القرار الأمني والعسكري استراتيجي في الكيان الإسرائيلي. هذا القلق ينطلق من أن حاليا إسرائيل غير مستعدة لمواجهة شاملة على الصعيد العسكري، خصوصا إذا كانت هذه المواجهة تشمل انتفاضة مسلحة أو انتفاضة مدنية في الضفة الغربية، لأن التقييم العام الإسرائيلي بأن نتنياهو وترامب رفع من دوز المعارضة الفلسطينية في الضفة الغربية. واليوم يعني كلام أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية ألمح بأن الفلسطينيين سوف يستخدمون الوسائل السلمية، رغم أن يعني هذه الكلمة قد يراد بها طمأنة للأمريكا والإسرائيلي، إلا أنه حتى مجرد الوسائل السلمية في الضفة الغربية مثلا كانتفاضات شعبية سوف تؤثر على الكيان الإسرائيلي. وعلى هذا الأساس أعتقد أن هناك قلق إسرائيلي من هذا الطرح الغير مجدي بالأساس، لأن كثير من الإسرائيليين يعتبرون أن صفقة العصر ولدت ميتة، وإذا استمر ترامب ونتنياهو يزايدان فيها على العالم أو يحاولان فرض الشروط على الفلسطينيين أكثر وأكثر سوف يوسع هذا من جبهة المعارضة الفلسطينية ضد بومازن، إذا لم يصطف مع الشعب الفلسطيني، وأيضا سوف يوسع من جبهة المعارضة الأقليمية العربية والإسلامية، وتحديدا أن الخوف الإسرائيلي الكبير يكمن في أن تكون هذه الصفقة حافز كبير في إعادة تكوين المحور أو دعم المحور المقاوم في المنطقة الذي يبدأ من لبنان وسوريا واليمن والعراق وفلسطين وإيران. طبعا
نعم أستاذ إبراهيم، يعني أنتم تتوقعون أن تكون هناك تداعيات لهذه الصفقة تنعكس سلبا على الكيان الصهيوني، لكن هناك من تحدث عن إنقاذ الصفقة لنتنياهو من قضايا الفساد التي كانت تلاحقه. مع ذلك هناك نصائح أيضا له بعدم التعويل على الموقف الأمريكي أصلا. وهناك من عبر عن رفضه لها كون أنها تعرض يعني دولة للفلسطينيين حتى على هذه الأراضي التي أعلن عنها ترامب في خريطته، هي أيضا مرفوضة بالنسبة للبعض. ماذا عن مستقبل نتنياهو في ظل هذه المعارضة؟
يعني كما قلت يا سيدي، هناك خلافات ووجهات النظر التكتيكية وليس استراتيجية داخل المجتمع الإسرائيلي. طبعا القسم من الإسرائيليين يعارض هذه المسألة كونها تخدر نتنياهو في حساباته الداخلية، وربما يعتقد نتنياهو بأنه من خلال هذه الصفقة سوف يعيد ترتيب الأوضاع السياسية الداخلية داخل الكيان، ثم يعود رئيسا للوزراء ويتسلط حزبه ومع حلفائه على مقاليد السلطة والحكم وينقذ نفسه من المحاكمة أو دخول السجن. إضافة إلى أن يعني هذه الصفقة قد تدخل المجتمع الإسرائيلي في تناقضات خطيرة بناء على الخلافات حولها. وأولى هذه التناقضات بدأت تبرز مثلا كما قلت داخل الصف، حتى صف نتنياهو، هناك حتى داخل نتنياهو من داخل هذا الصف من يحذر من أن كوشنر والسفير الإسرائيلي في الكيان في القدس المحتلة والمبعوث الأمريكي للقضية الفلسطينية، هذا المثلث الذي أشار إليه اليوم أبو مازن في خطابه في الجامعة العربية، هذا المثلث الأمريكي قد يكون له غاية، وهي ربما يعني إغراق إسرائيل أكثر وأكثر في أزماتها الداخلية والسياسية كي يبقى نتنياهو مسيطرا على مقاليد الحكم، على معفر على توجهات إسرائيل الإقليمية واستخدامها كعصا غليظة ضد العرب والفلسطينيين من خلال الاستفادة من ضعف نتنياهو حاليا. كما أن يعني مستقبل نتنياهو أساسا قد حدد في حال فشل نتنياهو في هذه الصفقة ولم يستطع في الانتخابات في آذار القادمة أن يعود قويا وفشل في تشكيل حكومة، هذا كله سوف يدفع الرأي العام الإسرائيلي إلى مطالبة أكثر وأكثر بمحاكمته.
الأستاذ طارق إبراهيم الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية طارق إبراهيم، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
شكراً في نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزميلة مريم أبو اللوز والزميلة شيماء غراوي وكذلك محمد عبد الله أو عبد الله محمد معد فقرة صراع البوتقة، والشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ طارق إبراهيم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، الساعة الآن 33:31 مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، صفقة القرن والرفض الرسمي العربي محور حديثنا في هذا اللقاء. هل قرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى مواجهة صفقة القرن؟ ما الذي يحمله تحذير المجلس لكيان الاحتلال من مغبة تنفيذ بنود الصفقة على الأرض؟ ماذا عن أصداء الخطاب الفلسطيني على مستوى الاجتماع؟ وكيف سيترجم المضمون على الأرض؟ وكيف تناول الشارع الفلسطيني والفصائل نتائج الاجتماع العربي؟ وهل من تعويل على مقرراته؟ احتضنت جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة الاجتماع غير العادي على مستوى وزراء الخارجية، والذي جاء عقده بطلب من السلطة الفلسطينية بهدف مواجهة صفقة القرن. الرئيس محمود عباس أكد في كلمته بالحضور قراره وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ردا على مشروع صفقة القرن، داعيا للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية. مجلس الجامعة وفي بيانه الختامي أكد الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، محذرا من تنفيذ بنود الصفقة على الأرض، ومحملا واشنطن وتل أبيب المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة. قراءة اجتماع وزراء الخارجية العرب والقرارات التي تمقضت عنه لمواجهة صفقة القرن تأتيكم في سياق تقرير الزميل رامي البندك.
اجتماع عربي خلال اجتماع وزراء الخارجية بالقاهرة على رفض صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية لأنها تخالف مرجعية عملية السلام والقانون الدولي والقرارات الأممية. الاجتماع الطارئ أكد أن مبادرة السلام العربية التي أقرت منذ عام 2002 هي الحد الأدنى المقبول عربيا لتحقيق السلام.
هذا قرار ممتاز، وأراه وسيلة رائعة لكي يلتف العالم على الموقف الفلسطيني. هناك من طرح وجاءه الرد، هذا يوم جيد للغاية للقضية الفلسطينية.
وأمام الاجتماع شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رفض أي خطة سلام لا تشمل نصاً بأن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. عباس أكد على قطع الاتصالات مع البيت الأبيض، لكنه أشار إلى استمرار التعاون مع المخابرات المركزية الأمريكية.
وأبقينا الاتصالات مع CIA. لماذا؟ أنا أتكلم معكم بمنتهى الصراحة، لما في عنا أسرار. نحن نتعاون مع 83 دولة في العالم لمحاربة الإرهاب.
الاجتماع الوزاري حذر من قيام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بتنفيذ بنود الصفقة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية.
فإحنا قرارنا الآن بالخطوات القادمة سوف تحدد، ونعتمد السيد فخامة الرئيس سوف يذهب إلى القمم، هناك قمتين، وثم إلى مجلس الأمن، وبالتالي تكون هناك خطوات. إحنا ما مستعجلين اليوم نبت في هذه القرارات.
وأكد الاجتماع على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، وعلى ضرورة أن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
شكرا للزميل رامي البندك. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. دكتور عبد الستار حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا بكم، تحياتي لكم.
حياكم الله دكتور عبد الستار. أولى الخطوات الفلسطينية على المستوى الرسمي لمواجهة صفقة القرن ترجمت باجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، كيف تتناولون الاجتماع و يعني كيف تنظرون إلى الخطوة الفلسطينية بهذا الصدد؟
شبك الكريم، يعني بداية كان المفروض أول نشاط يكون زيارة غزة، هذا المفروض، لأنه الأولوية عندنا هو استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. فالمفروض لو كان رئيس السلطة غير الشرعي عاقل لذهب بداية إلى غزة من أجل تسمية الأمور وعقد مصالحة والتمجيد بالمقاومة ومن ثم تحقيق وحدة وطنية فلسطينية، لكن للأسف الشديد هو لجأ إلى أمرين. الأمر الأول أنه اجتمع مع الفصائل الفلسطينية من أجل أن يكسب شرعية داخلية لوجوده كرئيس للسلطة. ثانيا ذهب إلى الجامعة العربية ليكسب شرعية عربية لنشاطه، فهو بيعرف طبعا أنه هو غير شرعي ويحتاج إلى أرضية، فاستند إلى الفصائل للأسف الشديد، والفصائل الفلسطينية دائما توقفه على أقدامه. كلما كان على وشك الانهيار تهب الفصائل إلى مناولته عكازات لكي يبقى. وهذا شيء مؤسف، وهذا دليل على أن الفصائل في النهاية هي شريك لمحمود عباس لبيت. الآن ذهب إلى الجامعة العربية.
نعم.
انظر أخي، ما هي الجامعة العربية؟ أغلب الحكومات العربية عبارة عن أذيال للولايات المتحدة الأمريكية. يعني ما في استقلالية لأغلب الدول العربية. إذا كان في هناك دول لها كلمة حرة هي مثلا سوريا، لبنان، الجزائر، أما باقي الدول العربية لا تملك أمرها. هاي واحدة. الوحدة الثانية أنه الجامعة العربية الآن محكومة في الغالب من دول الخليج وخاصة السعودية، ودول الخليج هي أدوات يد أمريكا ومتحالفة مع إسرائيل بالتحديد ضد إيران. طيب أنا المتحالف مع إسرائيل ومع أمريكا ماذا يفيدني كقضية فلسطينية؟ ثالثا، أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط هو من كبار المطبعين العرب مع الكيان الصهيوني، يعني لا أمان له ولا ثقة به. ثالثا، رابعا، هناك دول في الجامعة العربية تعترف بإسرائيل وتقيم علاقات معها، مصر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطيني. فإذا ماذا أتوقع من الجامعة العربية؟ لا شيء. أما محمود عباس كان يتوقع أن يدعموه في تخاذله أمام صفقة القرن. أقول لك ليه متخاذل؟ ليه؟ لأنه هو تكلم بأنه قطع العلاقات الأمنية مع الصهاينة ومع الأمريكان. بينما رئيس السي آي إيه لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية كانت بالأمس في رام الله، وبعد اجتماعها مع قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية أعلنت أن التنسيق الأمني ما زال مستمرا ولم يتوقف. فإحنا نصدق من؟ من تجاربنا نحن لا نصدق القيادات العربية. يعني اليهود والأمريكان أكثر صدقا من قيادات العرب، فبالتالي التنسيق الأمني ما زال قائما. ثانيا، إذا أنت سمعت على التلفاز تحدث عن الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح.
نعم.
طبعا إذا كان هو يريد دولة فكيف تكون هذه الدولة بدون سيادة؟ لأنه
نعم. طيب دكتور، نعم دكتور عبد السلام، عذرا على قطع كلامك.
فإذا عباس بده دولة بدون أرض وبدون سيادة، وهذا ما بينفع. فبالتالي من الذي يصادف على مثل هذا الكلام؟ العرب.
نعم. طيب دكتور، يعني بيان المجلس حذر الاحتلال من مغبة تنفيذ بنود الصفقة على الأرض، ما مدى جدية هذا التحذير برأيكم؟
قطعا كل قادة إسرائيل العسكريين والأمنيين والسياسيين قطعا كانوا يبتسمون لهذا التحذير، كأنهم يعرفون أن هؤلاء العرب لن يصنعوا شيئا وهم متحالفون إسرائيل. وفقط هذا بيان هيك للإعلام، ليس إلف يعني. هذا بيان ليس للتطبيق العملي أو لوضع خطط واستراتيجيات عمل، وإنما هو للإعلام فقط ليس إلف.
طيب، يعني هل يمكن القول بأنه ليس هناك من تعويل فلسطيني ممكن على حراك الجامعة العربية؟
أبو مازن مثلا، محمود عباس نعم يراهن على الموقف العربي، لكن الشعب الفلسطيني لا يراهن. يعني بالأمس كنت على تلفزيون روسيا اليوم وتحدثت ضد الجامعة العربية، وتحدث نظيري مع الجامعة العربية. في الاستطلاع الذي قامت به روسيا اليوم أثناء المقابلة 72% من الناس أيدوا كلامي، وهذا يدل على أن أغلبية ساحقة من الشعب العربي وليس الفلسطيني فقط هي لا تثق بالجامعة العربية ولا تعول عليها بشيء. فهذا هو الوضع، الناس لا ثقة لهم بالجامعة العربية، والجامعة العربية أصلاً أثبتت فشلها عبر الزمن، بمعنى أنه هي لم تكن قادرة أبداً على حل أي مشكلة عربية بين دولتين في داخل الدولة بين أحزاب إلى آخره، لم تكن قادرة. ودائماً الجامعة العربية كانت تستعين بالخارج من أجل حل المشاكل. يعني مثل غير قادرين على حل المشكلة في ليبيا، وبالتالي يستنجدون في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل حل المشكلة.
نعم.
المشكلة عندما قامت قوات أريتريا باحتلال جزر في اليمن في البحر الأحمر، استنجدت الجامعة العربية بإثيوبيا لحل المشكلة. فبالتالي لا ثقة، يعني تاريخيا لا يوجد أي ثقة في الجامعة العربية والشعب لا يثق بها.
وبالتالي ماذا تتوقعون إذن لهذه الصفقة بناء على موقف الشعب الفلسطيني؟
أنا أتوقع أخي الكريم هذه الصفقة لن تنجح، لن تمر. السبب هو الشعب الفلسطيني وليس القيادات الفلسطينية. القيادات الفلسطينية تغدر الشعب الفلسطيني وتدفع الشعب الفلسطيني وتزور الحقائق وتسير في النهاية برأس القوات الصهيونية وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي إذا كان في هناك بعض العناصر في الخطة، في خطة ترامب، لا تتطلب تجاوبا جماهيريا تنجح. أما إذا كانت الأمور تتطلب تجاوبا جماهيريا فلسطينيا فهي لن تنجح. فبالتالي أنا تقديري أن هذه الخطة لن تمر ولن توفق ولن يكتب لها النجاح فتاتا، لكن نحن بحاجة إلى مؤازرة.
أحسنت. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية والأكاديمي الفلسطيني، على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ عبد الستار قاسم الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته الرائعة في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان صفقة القرن والرفض الرسمي العربي. وقد دار الحديث حول المحاور التالية: قرارات مجلس الجامعة العربية، هل هي على مستوى مواجهة صفقة القرن؟ وتحذير المجلس لكيان الاحتلال من مغبة تنفيذ بنود الصفقة على الأرض ومدى جدية ذلك، وكذلك أصداء الخطاب الفلسطيني على مستوى الاجتماع وكيفية ترجمة المضمون على الأرض، وكذلك موقف الشارع الفلسطيني والفصائل من نتائج الاجتماع العربي ومدى التعويل على مقرراته. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا: يا فلسطين، وما كنت سوى بيعة الأرض إلى على كف السماء، اشهدي أن بياني قد روى فيك ما يرضي قلوب الشهداء. مع فقرة ألفباء فلسطينية والزميلة منار عبد الجبار.
ألف آ فلسطينية.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر من شعراء القضية الفلسطينية، وهو الشاعر البحريني إبراهيم العريض. ولد شاعرنا العريض في بومباي الهندية عام 1908 من أم عراقية وأب بحراني. عاش طفولته في الهند بعيدا عن لغته الأم وتراثه الشعري، فاكتسب انفتاحا على ثقافات ولغات العالم، وحين استقر في وطنه الأم لم يكرر المشهد الشعري السائد في البحرين آنذاك، وإنما حاول تجاوز المألوف وتحرير الشعر من الخطابة التي رانت عليه عقودا طوال، خارجا من عباءة التراث، غائرا في النفس الإنسانية بكل صبواتها وتجلياتها، محدثا وجيله من الشعراء انطلاقة في العبارة والروح الشعرية، وممثلا بداية الحداثة الشعرية. أعزائنا الكرام، بدأ إبراهيم العريض حياته العملية في البحرين مدرساً للغة الإنجليزية، ثم رئيساً لدوائر الترجمة في شركات النفط العاملة في الخليج الفارسي، قبل أن تستعيره الحكومة الهندية للعمل في إذاعتها خلال الحرب عام 1944. توقف قلم شاعرنا إبراهيم العريض عن الكتابة مطلع الخمسينيات، ليبقى 25 عاما دون نظم للشعر، عدا عن قصائد قليلة ختمها بقصيدة طويلة سماها مذكرات شاعر. خلال تلك الفترة تبوأ العريض عدة مراكز، منها رئاسة المجلس الوطني التأسيسي عام 1973، وسفيرا متجولا بديوان الخارجية عام 1975، وهو منصب ظل يشغله حتى توفي عام 2002 عن عمر يناهز 94. يقف شاعرنا وأديبنا إبراهيم العريض من فلسطين موقفا ملحميا يبرز من خلاله قدسية القضية، فيما يستدعي مظاهر النفس الملحمي الذي تمثل في بطولة الأرض وضخامة الحدث، ثم ملحمية القداسة وملحمية التضاد وملحمية الإيقاع. فقد خصص لفلسطين ديوانا كاملا طبع 4 مرات، عنوانه ملحمة أرض فلسطين. يا فلسطين، وما كنت سوى بيعة الأرض على كف السماء. يا فلسطين، وما كنت سوى بيعة الأرض على كف السماء. اشهدي، اشهدي أن بياني قد روى فيك ما يرضي قلوب الشهداء. هذه التربة مذغنى بها أهل الحداء، لم يطهرها من الرجس سوى تلك الدماء، كم زكى المسجد من أعرافهم بعد الفناء، كم بكى الغيث على أجداثهم وسط العراء، كم ربيع مر لم يعرج عليهم بهناء، فاستمر العود عودا ما به أدنى روائي، وشتاء طال حتى مل من فرط البلاء، وتمادى الظلم فيها لغزاة أدعياء، فكأن الليل شيء ما له معنى انتهائي. فكأن الليل شيء ما له معنى انتهائي، ثم جاء الفجر يسعى بتباشير الضياء، فإذا البعث له 1000 لسان في الفضاء، غنت البيد بها ثانية لحن السماء، هذه أرضك يا دعد وأرض الشهداء، هذه أرضك يا دعد وأرض الشهداء.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء في هذه الفقرة على حياة الشاعر البحراني إبراهيم العريض ونموذج من أشعاره. ماذا في السرد التاريخي في السرد التوراتي وتاريخي فلسطين؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات مع الزميلة علياء صالح.
إصدارات
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدرته دار أكيوينيكس في المملكة المتحدة تحت عنوان السرد التوراتي وتاريخ فلسطين لمؤلفه توماس تومسون. يضم الكتاب مجموعة من الدراسات أنجزها المؤلف عبر فترة تطوره العالمي، ونشر القسم الأكبر منها في دوريات مختلفة. مقدمة الكتاب كتبها العالم الإنجليزي فيليب ديفز، صاحب العديد من المؤلفات وكذلك المقالات عن هذا الموضوع، وكان أكثرها إثارة للجدل رأيه بأن التوراة كتبت في القرن الثاني قبل الميلاد على أبعد تقدير، وإنما يعرف باسم نقش حزقية الموجودة حاليا في متحف بإسطنبول يعود إلى الفترة الهيلينستية من تاريخ فلسطين وليس القرن السابع قبل الميلاد. مستمعينا الكرام، المؤلف توماس تومسون في كتابه السرد التوراتي وتاريخ فلسطين شكك أيضا في محتوى العديد من النقوش التي يحلو لبعض علماء التوراة التقليديين عدها إثباتات على صحة مقاربتهم للنصوص. ونظرا لتشعب موضوعات الكتاب الموزعة على 19 مقالة، فإن مقدمة فيليب ديفس الذي لا يتفق بالضرورة مع كل أطروحات المؤلف تعد أساساً، كونه يشرح فيها كتابات تومسون وتطورها ومواقف علماء التوراة منها. ويلفت ديفس الانتباه إلى أن تومسون لا يتعامل مع النصوص التوراتية بوصفها نصوصاً تاريخية، وإنما بوصفها نصوصاً أدبية تعبر عن شوق روحي أكثر من أي أمر آخر. وفي الوقت نفسه فإنه يشدد على أن كتاب تومسون الأكثر شهرة فضح المشاكل الكبيرة التي تحيط بالأبحاث التوراتية التقليدية وقدم رؤى بديلة لها. أيها الأحبة، المؤلف وزملاؤه من كبار العلماء حسموا بأن التوراة ليست تاريخا، وإن أقساما كثيرة منها منتحل من حضارات الشرق العتيقة ومن الفلسفة الإغريقية والهيلينستية، وإن الأبحاث الأثرية في مختلف بقاع المشرق العربي تثبت صحة هذا الرأي. وتوماس تومسون يقدم الأدلة العلمية التي تدعم اجتهاداتهم، وفي الوقت ذاته ينقض صحة الآراء المخالفة. ومن منظور المؤلف فإن مختلف الأسفار والقصص والمصطلحات التي ناقشها في كتابه هي نصوص ميثولوجية وليست تاريخاً. مستمعنا الكرام، في كتاب السرد التوراتي وتاريخ فلسطين نجد أن المؤلف توماس تومسون لا يهاب الخوض في موضوعات تعد في ظن البعض من المحرمات كالسياسة ودور كيان العدو الصهيوني في تحوير التاريخ وتزويره لصالح روايته الصهيونية، إذ يعمل على تغيير أسماء مواقع من فلسطين ضربت عمقها في التاريخ القديم لتسويغ احتلاله أرض فلسطين والإيحاء بأن كيانه استمرار لمملكة بني إسرائيل، وأن مدينة القدس كانت المركز الروحي لليهودية. بل إنه يجزم بأن مواقع أخرى في مختلف بقاع المشرق العربي كانت ذات أهمية روحية تفوق تلك التي يفرضها العدو الصهيوني على القدس. وهذا التزوير المسيس لتاريخ فلسطين جعل المؤلف يخصص قسما من كتابه لمادة بعنوان نظرة صهيونية للماضي، حيث عراه وربط ذلك كله بالتطهير العرقي الذي مارسه الكيان الصهيوني بحق أهل البلاد وبكل الممارسات العنصرية ذات العلاقة في محاولة منه لخلق تاريخ جديد يمنح كيانه شرعية تاريخية دينية. وشدد المؤلف أيضا على حقيقة أن اليهود ديانة تقوم على اللامركزية التعبد، وهي اتجاه نشأ في القرن الثاني الميلادي في مدينة يبنى الفلسطينية المحتلة على يد الفريسيين الذين شكلوا إحدى الطوائف في ديانة أطلق عليها علماء مطلع القرن اسم اليهودية نسبة إلى إله التوراة يهوه.
شكرا للزميلة علياء صالح لإلقائها الضوء على كتاب السرد التوراتي وتاريخ فلسطين في فقرة إصدارات. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.